وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في رياض السنة. أسعد كما هي العادة بصحبة أخوي الكريمين فضيلة الدكتور صالح بن فريح البهلال، الأستاذ المشارك في كلية التربية بجامعة المجمعة، فمرحبا بك يا أبا مصعب.
الله يحييك.
وأيضا أسعد بأخي فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل، الأستاذ المساعد في قسم السنة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. مرحبا بك.
حياك الله.
أهلا وسهلا، أجدد الترحيب بكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، شاكرا لكم هذا الاهتمام وهذه المتابعة. بقي معنا في باب التقوى ثلاثة أحاديث، لعلنا إن شاء الله تعالى نوفق في تسليط الضوء على أهم ما تضمنته هذه الثلاث الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. أما الحديث الأول فهو حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه أربعة دعوات، نعم الحديث رواه مسلم، هذه أربعة دعوات أو أربع دعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، فما دلالتها يا أبا مصعب في ضوء الأسئلة التالية؟ ما سر تقديم الهدى والتقى على العفاف والغناء؟ وما سر تقديم الهدى على التقى؟ وما سر تقديم العفاف على الغناء؟ هذه أسئلة اختبار. نعم، ونحن في أواخر أيام اختبارات.
طيب، أول الحديث يحمل دلالات عظيمة، منها أنه ينبغي للإنسان ألا يركن إلى عمل، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أزكى الخلق وأطهرهم وأتقاهم وأخشاهم، مع ذلك يسأل ربه هذه الدعوات اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فلا شك أن غيرنا وأن نحن من باب أولى. ومما يدخل من دلالات هذا الحديث العظيم فيه دليل على إبطال من تعلق بالأولياء والصالحين في جلب المنافع والمضار، والذين يدعون غير الرسول ويدعون الرسول، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يجيب له هذه الأشياء ويقول قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، فكيف هم يدعون من لا يملك لنفسي نفع ولا ضر؟ وإما يذكر من دلالات هذا الحديث حاجة النفس إلى مكارم الأخلاق حتى تستقيم، فهذه الأشياء الأربعة جمعت مكارم الأخلاق. والجواب على أسئلتك يا أبا عبد الله، لماذا قدم الهدى على التقى؟ الهدى هنا هو العلم النافع، والتقى هو العمل الصالح، وقدم العلم على العمل، لأن العمل ما يتضح ويعبد الله على بصير إلا بالعلم، ولذلك بوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل، والله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأما العفاف والغنى فإنه قدم العفاف على الغنى، لأن العفاف هو اجتناب المحرم فيما يتعلق في جانب النساء، وأما الغنى اجتناب المحرم فيما يتعلق في جانب المال. هنا ذكر لأن العفاف والغنى ذكر فيفسر كل واحد بتفسير. وقدم العفاف على الغنى لأن فتنة النساء أشد من فتنة المال، ولذلك قدمها الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وأما سبب تقديم الهدى والتقى على العفاف والغنى، لأن في الهدى والتقى إذا رزق الله العبد الهدى والتقى كان ذاك دفعا ودرعا لفتنة الشبهات، وإذا رزقه العفاف والغناء كان ذلك درعا ودفعا لفتنة الشهوات، ولا شك أن اتقاء فتنة الشبهات أولى من اتقاء فتنة الشهوات، وكلاهما خطير، ولكن فتنة الشبهة كما يقرها العلم شد من فتنة الشهوة.
لا شك،
هذا باختصار.
نعم، أعطيك درجة 100%.
جزاك الله خير عبد الله كريم
ومصعب، فيه زيادات يسيرة عبد الله إن أذنت لي.
تفضل.
الحديث هذا الذي اشتمل على هذه الأدعية الأربعة من أجمع وأنفع الأدعية كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، لأنه تبين لنا من خلال تفصيل المصحف حفظه الله أنه هذا الدعاء شامل لخير الدنيا والآخرة، شامل لخير الدنيا، فهو من أعظم الأدعية التي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها. الإشارة الثانية في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من هدى وهو أعظم المهتدين، إشارة إلى أنه لا يوجد أحد يستغني عن مزيد هدى إن كان من المهتدين، مهما بلغ الإنسان من الهداية فهو بحاجة إلى ما هو أعظم من ذلك. ولهذا قال تعالى والذين اهتدوا
زادهم
هدى، سماهم مهتدين وبين أنهم مهتدين وزادهم،
اهدينا
الصراط المستقيم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والنصوص في هذا كثيرة.
هذا يعني معنى جليل ومهم. وفيما يتعلق بالغنى أيضا ثمة إشارة، وهي أن الغنى الذي كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس غنى المال، ليس غنى المال، وإن كان الإنسان لا ينهى شرعا أن يسأل الله تعالى غنى المال، وإنما أعظم من غنى المال أن تكون النفس غنية قنوعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذه حقيقة الغنى. لماذا؟ لأن الإنسان والعياذ بالله إذا ابتلي بفقر القلب، بفقر القلب فيما يتعلق بالدنيا، صار كالذي يشرب من ماء البحر، يشرب ولا يروى. يعني لو رزق بمليون لابتغى مليونا آخر، ولو رزق مليارا لابتغى مليارا آخر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ فم لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثاني، ولو أعطي ثالث لابتغى ثالثا، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. فهذه من أعظم ما يرزق الإنسان، وهي قضية رزق القلب، وهذا من أعظم الأرزاق التي يسألها الإنسان، أن يرزق الإنسان قلبا قانعا. وهذا من آثار الدعاء بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. هذه الآية لا شك أنها تشير إلى الرزق المحسوس، وتشير كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله إلى الرزق المعنوي، وهو من أعظم ما يرزقه الإنسان أن يرزق هذه الأشياء القناعة. ولذلك تجد بعض الناس صلى الله عليه وسلم قد يكون غنيا، يعني بالمقياس الاجتماعي عنده خير وعنده أموال، لكنه يشعر بشقاء. لماذا؟ لأن قلبه فقير، لأن قلبه فقير. بينما تجد إنسان قليل ذات اليد، أموره كما يقال مستورة كما في التعبير الاجتماعي المتداول، وأحيانا قد يكون أموره أقل من ذلك، ومع ذلك تجده يعني أثر السرور على وجهه، بادية مطمئن ومرتاح وكثير الشكر وكثير الدعاء ومطمئن البال، بعكس هؤلاء. وبهذا يتبين عظم موقع هذه الدعوة النبوية.
حتى عبد الله، يعني أنت سؤال الله سبحانه وتعالى الرزق يعني مطلقا هكذا، ما أدري هل هذا يعني مشروع أن الإنسان يسأل ربه رزقا يعني
واسعا،
يعني واسعا أو ما سوى ذلك، من دون أن يربط بذلك الرزق بما ينفعه أو يقرب أو يكون
ولا يكون حلالا،
لأنه قد يكون فتنة له. لهذا جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأخسرون رب الكعبة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الأخسرون رب الكعبة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الأخسرون رب. ثلاث مرات كررها إلى أن قال: هم الأكثرون مالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. فيعني هذا يؤكد يعني ما مر علينا سابقا، أنه يعني فتنة الدنيا، وأنه ينبغي الإنسان أن لا يثق بنفسه في هذا الباب، ويسأل الله سبحانه وتعالى العصمة، وأن
لا شك. ومن النصوص يعني التي مثلا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني لعلها تشير إلى أن الإنسان يعني ينبغي له أن يدعو الله عز وجل بالغنى الذي لا يطغيه. لأن بعض الناس صلى الله عليه وسلم قد يكون في حال، أنا أعرف ناس من هذا النموذج كانوا في حال يعني كما يقال السهم أحمر عليه ديون، لكن كان حاله فيما يظهر لنا قربه من الله أكثر، ونحن لا نشهد إلا بما نرى ونعلم. كان من رواد المساجد، وكانت مظهره على السنة، لا من جهة اللحية ولا من جهة الثوب نحو ذلك. زادت الدنيا عليه، أزهرت الدنيا له، كثرت الأموال، فبدأ الأثر يظهر على المظهر، ويظهر على الصلاة، ويظهر على أشياء أخرى، فعال الأمر إلى ما يعني يؤكد عليه بعض السلف، أن الله عز وجل يرحم عبده أحيانا بأن يزوي عنه الدنيا، فيرحمه بذلك كما يرحم أحدكم صبيه أو صغيره بأن يمنعه من الجمرة أو الشيء الذي يكرهه أو يعرفه الأب ولا يعرف ضرره الطفل الصغير. الله المستعان. طيب الحديث الثالث والحديث الثاني من هذه الأحاديث وهو رابع حديث الباب وثاني حديث هذه الحلقة وحديث أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى رواه مسلم. هذا الحديث يا أبا ياسر موضوعه في قضية الحلف على اليمين وكذا ونحن في باب التقوى والحديث مروي معناه من حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وكذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن نعم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. ما سر اختيار النووي رحمه الله لحديث عدي بن حاتم مع أنه مفردات مسلم بينما ترك حديث عبد الرحمن وحديث أبي موسى وهما في الصحيحين؟
إنما اختار الإمام النووي رحمه الله تعالى يعني هذا الحديث بهذا اللفظ لبيان أن من يعدل عن يمينه إلى ما هو أضر منه فإن هذا من التقوى ولذلك جاء في اللفظ ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. يعني الحديث لا شك أنه فيه إجمال تفصيله جاء في الحديث الأخرى كحديث أبي هريرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليأتي الذي هو خير ولكفر.
ممكن تعطينا مثال يا شيخ عبد الرحمن يعني في الواقع لو أحد حلف على شيء مثل إيش؟
لو إنسان مثلا حلف على أنه مثلا لا يسافر مثلا ثم تبين له أن في هذا السفر خير تبين له من خلال واقعه وظروفه أنه هذا السفر خير فإنه في هذه الحال يسافر لأن هذا السفر سيكون خيرا له مثلا لعمرة أو غير عمرة يعني أو ما سوى ذلك فإنه في هذه الحال يأتي الذي هو خير الذي هو السفر لكن لا بد أن يكفر عن يمينه. يعني لو أشرت يعني بدي أشير إلى مسائل في هذا. المسألة الأولى أن الإنسان متى ما حلف يعني على مثل هذا ثم تبين له أن ما حلف عليه ليس خيرا له وأن غيره خير فالمشروع له أن يأتي الذي هو خير كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله نقل اتفاق العلماء على أن هذا هو المشروع في مثل هذه الحالة لعموم الحديث الدالة على ذلك. المسألة الثانية من عدل عن هذه اليمين لما هو خير فلا شك ما عليه الكفارة كما تدل عليه الحديث التي معنا حديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث أبي موسى في الصحيحين والحديث في هذا متضافر والعلماء يتفقون أنه يجب عليه الكفارة. المسألة الثانية أن له أن يكفر قبل أن يأتي الذي هو خير وله أن يجعل الكفارة بعد ذلك كما دل عليه حديث عبد الرحمن بن سمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليكفر بدأ بالتكفير فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه لا يرى هذا
لابد
أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر بعد ذلك بينما الجماهير من أهل العلم يرون أن الأمر في هذا واسع سواء كفر قبل أو جعل الكفارة بعد إتيان هذا الذي هو خير. الإشارة أو المسألة الرابعة تحب أن نشير إليها هنا أن هذا الحديث يؤسس للقاعدة الشرعية قاعدة أن هذا الدين يحرص على جلب المصالح وتكثيرها والبعد عن المفاسد وتقليلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا من أنه يأتي الذي هو خير لما فيه من المصلحة الظاهرة.
هنا في مسألتان مهمتان أجد لي أبو عبد الله في مسألة كفارة اليمين اشتبه على كثير من الناس إذا وقع في الحنث في اليمين وأراد أن يكفر عن يمينه فإنه يبادر إلى صيام ثلاثة أيام هذا خلاف المشروع في الآية والعجيب أنك تطرح هذه المسألة وتظن أنها ظاهرة ومسلمة في بعض المجالس نعم أن البعض يندهش ويستغرب يقول عجيب الكلام هذا. ولنعرف ترتيب الكفارة الذي ذكره الله في كتابه فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته بدأ بها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هي الثلاث فيها تخير نعم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام من لم يجد على هذه المرتبة الأولى فبعدها ينتقل إلى الصيام أما أن يبدأ بالصيام هو قادر على المرتبة الأولى فإنه لا يجوز ولا يجزئه. نعم المسألة الثانية حفظكم الله وهي الآن اليمين التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر فيها الكفارة، قد يسأل بعض ما اليمين التي تشرع فيها الكفارة؟
نعم أحسنت، هذا مهم،
وهذه تتضح بمعرفة أقسام اليمين، فهنا اليمين اللغو، هنا اليمين المنعقدة، وهنا اليمين الغموس. نعم، أما اليمين اللغو فلا تخفى على يخفى على شريف علمكم أنها، وكما قال بعض أهل العلم، يقول الرجل لا والله بلى والله مما يجي على لساني وهو لا يقصده،
كما قالت عائشة فسرتها بهذا.
نعم، أو أن يحلف على شيء يظن صدق نفسه ثم يتبين له خلافه،
خلاف ذلك.
نعم، وأما اليمين
مثال يا أبو مصعب حتى الإخوة، يعني مثلا يقول أبدا فلان أبدا والله أنه جاي من السفر،
نعم،
وبناء على أنه رأى شخصا
اشتبه
يعني
عليه شخص
تماما وكذا، فتبين أن هذا مثلا شقيقه أو التوأم أو شيء من هذا القبيل.
نعم، وأما اليمين التي تشرع فيها الكفارة لمن حنث فيها لمن رأى فيها خير في الحنث، هي اليمين المستقبلة المنعقدة على شيء في إتيان أمر أو تركه،
كالمثال الذي ذكره الدكتور،
كما ذكر أبو ياسر. نعم، الثالثة اليمين الغموس، أن يحلف على شيء ماض كاذبا،
مثاله،
نعم، مثل يحلف أنه اقتطع هذا الحق، أن هذه الأرض له وليست له، وأن هذا المال له وليس له.
طيب لماذا سميت الغموس؟
لأنها كما لا يخفى شرعي أنك تغمس صاحبها بالإثم والعياذ بالله، كما قال القحطاني تدع الديار بلاقي على الحيطان. نعم،
هل فيها كفارة؟
خلاف في أهل العلم وجماهير العلم على أنه لا كفارة فيها.
جيد،
لأنها تنعقد اليمين أصلا، لا تسمى هذه يمين منعقدة حقيقة، لأن اليمين حقيقتها هي على الشيء المستقبل، لأنه هو الآن في الواقع يكذب، يعني هي يمين غموس، هو يحلف على شيء أصلا لم يقع.
نعم،
وأضف إلى ذلك أنه يعني هذا اليمين غموس أعظم من أن تكفر بمثل هذا، يعني مثل مسألة الصلاة، يعني من ترك الصلاة عمدا كما لا يخفى يعني عليكم أنه جماعة من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم يرى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين أنه من ترك الصلاة عمدا فإنه لا يقضي، لأن القضاء لا يفي بهذا الإثم العظيم الذي هو ترك الصلاة عمدا،
بل يستغفر ويتوب.
أي نعم، يتوب، يعني يجب عليه أن يتوب.
وكذلك يقولون
سمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا يقضي ولا يصلي ولا ينفع ذلك ولو صلى ألف مرة.
وقالها أيضا في الصيام، وهذا أصل مضطرد عندهم، في يعني يقولون إن كل من تعمد إخراج العبادة عن وقتها أو إفسادها فإنه لا ينفعه أن يأتي بها، بل يتوب ويستغفر ويستأنف، وجماهير أهل العلم على خلاف هذا القول كما هو معلوم. بارك الله فيكم. خاتمة حديث الباب ونختم به أيضا حلقتنا هذه، حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضوان الله تعالى عليه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال حديث حسن صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطب أكثر من مرة كما هو معلوم، وسبب ذلك ظاهر، فإنه لما قدم مكة من أطراف الجزيرة العربية من المسلمين، وكثير منهم من حدثاء العهد بالإسلام، وبعضهم لم يحضر مثلا خطبته في عرفة بل جاء متأخرا كما في حديث عروة بن مضرس مثلا، وبعضهم قد يكون سامع لقربه وبعضهم لم يسمع ونحو ذلك، فنوع النبي عليه الصلاة والسلام الخطب، خطب يوم عرفة وخطب يوم النحر، خطبة العظيمة التي رواها الشيخان في أبي بكر وغيره، وكذلك في حديث اللي يسمى يوم الرؤوس اليوم الحادي عشر، حديث سراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فتنوعت الخطب لحاجة الناس لبيان المناسك ولبيان أصول هذا الدين وقواعده العظام التي يجب على المسلمين أن يحافظوا عليها وأن يعقدوا الخناصر عليها وأن لا يفرطوا فيها. وتلاحظون في هذا الحديث وغيره من الحديث أيضا كحديث أبي بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي بلد هذا، أي شهر هذا، أي يوم هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنطقهم ليقرر في نفوسهم عظمة هذا الزمان وعظمة هذا المكان، ثم انطلق وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلى آخره. هذا الحديث أيضا يؤكد على أصول وقواعد عظام، بدأها بهذه الجملة اتقوا الله، وكما هو ظاهر هذا هو الشاهد من إرادة النووي رحمه الله لحديث الباب. الأمر بأول البداية يا أبا مصعب، في البداية بالصلوات الخمس، ما الذي يعني يشير إليه؟
هو لا شك يعني البداية أول شيء يعني بالتقوى، أن هذه التقوى هذه الكلمة التي كثيرا ما نسمعها من الوعاظ ومن الخطباء في بداية خطبهم، هذه الكلمة التي تبين لك بأن الإسلام كله داخل في التقوى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل في الوصية بالتقوى ثم فصل ما هي التقوى. التقوى بأن قال صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. وبدأ بالصلوات الخمس لأنها هي الركن الأول العملي من الأركان العملية العبادات بعد الشهادتين، فهي أهم ركن، ومن حافظ على هذه الصلوات كانت له نورا وبرهانا عند الله يوم القيامة. وإنما معيار إيمان المسلم في محافظته على الصلوات الخمس. ثم بعد ذلك ثنى بصيام
قبل الزكاة يا أبا مصعب. التنصيص على قضية الخمس لعلها تشير أيضا إلى أنه لا يجب على المكلف من ابتداء إلا هذه الصلوات الخمس، كما في حديث طالح بن عبيد الله في الرجل الذي جاء من قبل نادي ثائر الرأس، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل علي غيرها؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وكما هو معلوم أيضا أنه الحديث فيما وجب ابتداء، أما ما وجب بالنذر ونحو ذلك فغير داخل في الحديث. وأيضا كونها خمس
أو أنه يحمله بعض العلم في قوله خمسكم في حديث طالحة وغيره على العبادات اليومية، لم يتعرض العبادة السنوية
طبيعي
لمن أوجب صلاة العيدين.
لا احنا نتكلم على الواجب اليومي. الواجب اليومي وهذا هو القدر المجمع عليه، ما سوى ذلك يتنازعه الخلاف. وأيضا في كونها خمس إشارة إلى قلتها، ومعلوم أن أول ما شرعت هذه الخمس شرعت خمسين ثم خففت حتى بلغت خمس صلوات، فهن كما قال الله سبحانه وتعالى خمس في الميزان، خمس في العمل وهن خمسون في الميزان. صوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم. نحن الآن يا أبا ياسر على يعني أبواب شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا هذا الشهر الكريم. ما الذي يمكن أن يعني نستمع منكم ويسمعه الإخوة المشاهدون والمشاهدات حول الوصية باستقبال هذا الشهر الكريم؟
جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الوصية الثانية التي جاءت في تفصيل التقوى بعدما قال صلوا خمسكم قال صوموا شهركم. صيام شهر رمضان لا يخفى أنه من الفرائض، ودائما يأتي ذكر الصيام بعد ذكر الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة ثم الصيام. الذي ينبغي أن نتفطن له ونحن نستقبل هذا الشهر العظيم أن نستشعر الخصوصية التي جعل الله تعالى لشهر رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى جعل له خصوصية عن بقية العبادات، هذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم كما في الصحيحين كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلماذا يعني جاء التخصيص للصوم دون غيره؟ لأنه يتوفر في الصيام ما لا يتوفر في غيره من تحقيق الإخلاص. بقية العبادات كالصلاة مثلا يصليها الإنسان جماعة مع الناس يشاهدهم ويشاهدونهم.
وفي معنى آخر يا أبو ياسر أشار له بعض أهل العلم، وهو أنه لما ورد في بعض الحديث أن هذا الشهر هو شهر الصبر، والله تعالى يقول في كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم إيش بغير حساب، فحمل هذا على هذا وقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يحدد الله عز وجل له عضاء، وهو متفق تماما مع قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا مانع أن يكون ما تفضلتم به.
نعم. يعني بعض العلماء لما تكلم وذكر مسألة الإخلاص وذكر مسألة الصبر قال تشترك فيها العبادة الأخرى فلا ينفرد الصوم عنها، فذكر معنى ثالث يختص به الصوم لا تشاركه عبادة فيه، وهو أنه هو العبادة الوحيدة التي لم يعبد إلا الله فيها. فإن العبادة الأخرى تجد من يصلي لغير الله وتجد من يحج لغير الله وتجد من يدفع المال لغير الله، ولكن الصوم لا يبذل إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى لطيف يعني.
ولذلك يمكن نقول أنه شهر الصيام هو مدرسة في الحقيقة كبيرة وعظيمة للتربية على الصبر، للتربية على التضحية، للتربية على الإخلاص، صدق مع الله سبحانه وتعالى، إصلاح القلب، من خلال الصيام وما سوى ذلك.
ولذلك أصل يعني المشروع يعني أو الصيام من حيث هو تجد النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه الشباب الذين لا يستطيعون الزواج. يا معشر الشباب كما في حديث مسعود في الصحيحين من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم. وهذا شيء يعني معروف فإن الصوم يضعف رغبة الإنسان ونشاطه، فإذا صام تعبد لله عز وجل فإن هذا مما يعينه على البعد عن الشهوات المحرمة.
ولعل مما يذكر أيضا وهو يناسب باب التقوى أن نعرف الحكمة من الصيام التي بينها الله في كتابه، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لماذا
لعلكم
تتقون. ولعل هذا أيضا معنى قصده النووي رحمه الله في إراده لهذا الحديث، فليس المعنى أن تمسك على الأكل والشرب وسائر المفطرات ثم تقع في الحرام وتقع في الكلام الحرام
أو تقصر الواجبات.
الواجبات وهذه تقع في المحرمات تقصر الواجبات، لا، إنما تمسك عن هذه لكي تمسك لكي تحقق التقوى في فعل الأوامر واجتناب النواهي.
وعلى هذا فنقول إن من لم يعني يجد في صومه أثرا في زيادة التقوى فيكون صومه حينئذ إيش ناقصا مدخولا، يعني يفتش لماذا لم يشعر بأثر هذا الصوم عليه مثلا في غض البصر. ما معنى أن يكون إنسان صائما وينظر إلى الحرام؟ والله تأتي أسئلة محزنة جدا في هذا الباب، يقول لك أطلقت بصري للحرام ثم استمنيت ونحو ذلك، وآخر يقول غلبتني نفسي فدخنت مثلا، وثالث ورابع وبعضهم يتعمد أن يسافر سفرا من أجل أن يقتحم حرمة الشهر وغير ذلك. أين التقوى؟ إذن هناك خلل، والحديث عن هذا الموضوع الحقيقة يعني يطول جدا.
من لم يدع قول الزور،
أحسنت، في حديث جابر لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. نعم. تقترن الصلاة بالزكاة وكذلك الزكاة تقترن كثيرا بشهر رمضان المبارك. أداء الزكاة يا أبا مصعب صلته بالتقوى؟
نعم، الزكاة حكمتها والحكم التي شرعت لأجلها كثيرة، ومن أجل حكمها أنها تطهر النفس من الشحناء وتطهر النفس من الأدواء ومن الشح من البخل، وكل هذه داخلة في التقوى. كل هذه الأمور داخلة في التقوى.
طيب، بعض الناس يا أبو ياسر يعني يحاول أن يجعل توقيت زكاته في رمضان، ونحن نعلم المقصد من هذا، لكن اليوم يعني نلاحظ أنه تمر بالمسلمين أزمات كثيرة، يمر ببعض التجار وناس محاويج ومحتاجين، فربما قال مرني في رمضان مع أنه قد تكون حاجته ماسة. ما أدري هل من كلمة للإخوة المشاهدين والمشاهدات في قضية أنه العبرة بالزكاة طبعا مع مراعاة الحول الشرعي بلا شك، لكن بعضهم يقول سأقدم الزكاة حتى تكون في رمضان مثلا. يعني لو اجتمع غالب المسلمين من أهل الثراء والمال في رمضان يعني هل هذا مثلا سليم، أو ما التوجيه الذي تحبون أن
الذي يبدو أنه غالب التجار يؤدي زكاته في رمضان، يعني يلتمسون فضل رمضان وبركة رمضان، وكذلك نجد يعني في واقعنا اليوم أنه الفقراء يعني يسألون في رمضان ويتكاثرون أكثر يعني من غيره، فالكثير منهم يضبط يعني حساباته في رمضان لكي يعني يعرف كيف يخرج ومتى يخرج وما سوى ذلك. لكن يعني ما أشرت إليه أبو عبد الله لمسألة تقديم الزكاة إذا كان في حاجة، معروف رأي الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وأنه يجوز الإنسان أن يخرج زكاته ويقدم زكاته قبل سنة أو سنتين إذا وجد حاجة. وفي زماننا هذا لا يخفى أن في حوائج كبيرة وفي مضائق وفي أزمات تمر بكثير من المسلمين يعني في كثير من البلدان، فلو أخرج أحد يعني الزكاة لهذه الحاجة الماسة، ولا سيما لإخواننا مثلا المنكوبين في سوريا أو في غير سوريا يعني عبر الجهات المختصة والرسمية، فإن هذا فيه خير عظيم. لكن عندي سؤال بس أبو عبد الله حول أو إشارة سريعة، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحج هنا، يعني جاء الاختصار على ذكر الصلاة والصيام والزكاة
لأنه يخاطب حجاج
دون ذكر الحج.
يعني أقول هو يخاطب حجاج الآن، هم جايين الآن ويخاطبهم في
صحيح، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم في صدد بيان الواجبات. يعني في هذا الحديث مثلا هو حديث عديدة يعني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج، وبعض الشراح اللي تكلموا عن الحديث هذا أشاروا إلى أن النبي ما ذكر الحج في هذا الحديث، وكثير من الحديث جاء الاقتصار على الصلاة مثلا والصيام،
ربما اقتصار بحديث سراقة بن مالك لما قام
نعم.
وقال في كل عام يا رسول الله، في حديث هريرة طويل
أحسن.
في كل عام يا رسول الله، فكأنه علم الناس أو تسامعوا بأن الحج لا يجي في العام إلا مرة،
نعم.
في العمر إلا مرة وانتهى.
يعني نجد مثلا الصلاة مثلا أو الزكاة هذه فرائض إما يومية أو سنوية متكررة، بينما الحج لا يجب في العمر إلا مرة. فلعل هذا من الأسباب.
وأيضا ما دمنا نتحدث عن الزكاة، نحن نعلم لا شك أن القدر الواجب هو إخراج الزكاة المفروضة التي حددها الله سبحانه وتعالى بمصارفها في سورة التوبة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام جملة من التفاصيل في السنة النبوية. لكن هذا لا يمنع أيضا أن يكون الإنسان نصيب من الصدقات ونصيب من البذل والمشاركة، وليعلم أن ويعلم كل من وسع الله عز وجل عليه في المال بهذه الحقيقة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما نقصت صدقة من مال. وتشتد أو يعظم ثواب الصدقات والبذل إذا وجدت المسغبة والحاجة، كما هو ملاحظ في بعض البلاد التي تمر بنكبات، ونحن حدث عهد بنكبة حلب، نسأل الله عز وجل يفرج عن إخواننا جميعا في كل مكان، إخواننا في اليمن يعانون، في العراق يعانون، في أماكن شتى من بلاد الإسلام. فأقول من وسع الله عز وجل عليه فليغتنم كل فرصة وليساهم ولو بأقل القليل. طيب هذه الوصايا ختمت بوصية ثم وعد على تطبيقها بثواب. نأخذ هذه الوصية الخامسة بقوله واطيعوا أمراءكم. ما دلالة هذا التوجيه وكونه يا أبا مصعب في حجة الوداع، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هؤلاء العرب الذين تقاطروا من كل مكان، ما علاقة هذا بتاريخ العرب في الجاهلية في قضية يعني السمع والطاعة لمن تولى أمر من الأمور؟
نعم، كان الناس في الجاهلية كأنهم في أرض مسبعة لا رأي لها، ينهش بعضهم بعضا، فجاء القرآن ونزل فيهم فحول ذلك الجيل من رعاة للغنم إلى قادة للغنم، فأشرقت الأرض بنور القرآن. ومن المعاني التي بسطها القرآن فيما يتعلق في مسألة الإمامة مسألة الطاعة، وجوب الطاعة لولي الأمر برا كان أو فاجر، وهذه عقيدة بالمعروف، إنما الطاعة المعروف، وهذه عقيدة مقررة عند أهل العلم يذكرونها في كتب العقائد وتلقن لأبناء المسلمين، بأن ولي الأمر يطاع برا كان أو فاجرا، والطاعة إنما هي بالمعروف. وقامت على ذلك الحديث، والرسول والصحابة رضوان الله عليهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله. والحديث سلمة من يزيد الجعفي صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ قال فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد عليه إلى الثالثة فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فهذا المنهج النبوي هو السبيل لاستتباب الأمن، هو السبيل لعدم الفوضى، هو السبيل لأن نعبد الله على بصيرة وعلى راحة، وألا تكون الديار منهوبة وكلعا لكل أحد، أن يكون هناك وال يرجع إليه الناس، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا.
وأيضا في المقابل يا أبا ياسر لو سلطتم الضوء على هذا المعنى أيضا مع ما تفضل به أبو مصعب في دقيقة إن أمكن أو دقيقتين، قضية تحريم الخروج على أئمة الجور، تحريم الخروج على أئمة الجور وذم مسلك الخوارج منذ القدم، يعني حتى إن بعض أهل العلم يقول لم يصح شيء في ذم الفرق غير ما صح في الخوارج الذين يخرجون عن الناس، يشقون عصا الطاعة، يخرقون سياج الجماعة. ما يعني دلالة هذا المعنى في ضوء هذا التوجيه النبوي واطيعوا أمراءكم؟
لا شك أن النصوص متضافرة، عشرات النصوص جاءت في هذا الباب، وكلها تؤكد وجوب السمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة المسلمين، لما في ذلك من المصالح الكبيرة التي تفضل بها أبو مصعب جزاه الله خير. وكذلك يعني من خرج على إمام المسلمين فهذا يعني يترتب عليه من المفاسد ما لا يخفى، ولهذا جاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب وتؤكد على ذم مذهب الخوارج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما وجدتموهم فاقتلوهم، يعني لم يأتي مثل هذا الحديث في أي فرقة من الفرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أحد أينما وجدتموهم فاقتلوهم إلا هؤلاء الخوارج،
مع أنهم يقولون من قول خير البرية تجدهم يستدلون بالقرآن ويستدلون بالسنة ومع ذلك لكن المشكلة لا يجاوز
حناجرهم صحيح يعني إسلامهم أو إيمانهم في حقيقة الأمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم، بمعنى أنه لا يصل إلى قلوبهم حقيقة، إنما هو في الظاهر دينهم ظاهر، وقد يكون عندهم بعض العبادات وبعض الأعمال الصالحة وما سوى ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم إلى آخره.
والحقيقة في يعني حقيقة والله يعني أنا استشعرت هذا المعنى لما يعني مرت من الأحداث على الأمة اليوم، ابتليت بنماذج من هؤلاء الذين خرجوا على جماعة المسلمين وأئمتهم، يعني حينما قال يقولون من قول خير البرية تجدهم يستدلون بالآيات التي تخدم رؤيتهم وكما يقال تخدم أجندتهم، يستدلون بالنصوص المشتبهة التي تعزز رؤيتهم وأفكارهم، ولذلك قال يقرؤون القرآن
يحسبونه لهم
وهو عليهم نين سبحان الله. ولذلك يعني أريد أن وضحت النقطة أنه ينبغي للإنسان أن لا يغتر بكل من تحدث ووشى حديثه بماذا بآية أو حديث، كلا، حتى يعرض هذا على بقية النصوص الشرعية، لأن الأخذ بنص وترك عشرات النصوص هي طريقة من أهل الأهواء. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى ذم أهل الكتاب وذم من شبههم بقضية يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومن التحريف أن تنتقي من النصوص ما يخدم مذهبك أو هواك أو رأيك.
نأذن تليب مصعب، أدري أن الوقت ضيق لكن سأذكر هذه الفائدة تتم لما تفضلت به. قبل شهر كنت يعني في الجامعة وتكلمت عن مسألة هذه وبعض مناهج أهل الغلو وما سوى ذلك، فبعد المحاضرة تأتي أحد الطلاب وقال لعلك سمعت بخبر مقتل العقيدة الذي قتل قبل شهر ونص في الدوادمي، اشتهر الموضوع تكلمت الصحف والإعلام عن ذلك. قال هذا ابن عمي، والله لو أعلمك وأحدثك عن هذا الرجل عجبت. قلت حدثني. قال صاحب صيام وقيام، يقول لا يوجد في العائلة أبر منه، كان بارا بأمه الذي قتل العقيدة الذي قتل، كان بارا بأمه، كان صاحب صدقة، وكان دخل في حلقة قرآن وأمني عنده من الأمانة أن يحفظ القرآن.
الله
فانظر إلى هؤلاء، نسأل الله العافية والسلام كيف يتسلطون على هؤلاء ويستحلون الدماء بهذه الصورة.
وهذا الخروج ذكر ابن تيمية يقول لا يعلم، وهو من أهل الاستقراء التام، يقول لا يعلم أن جماعة خرجت على إمام فكانت الأمور بعد خروجهم أحسن منها قبله، وثمرت هذه الوصايا الخمس امتثالها تدخلوا جنة ربكم. أسأل الله جل وعلا لي ولكما وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الحلقة هي آخر حلقة من حلقات هذه الدورة، والتي تحدثنا فيها عن جملة من الأحاديث من كتاب رياض الصالحين في برنامجكم في رياض السنة. ها نحن نودعكم ونحن نستقبل معكم شهر رمضان المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام.
أحسنت يا دكتور عمر، وقد سعدنا في الحلقات الماضية في العيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التعليق على حديث رياض الصالحين الإمام النووي رحمنا الله وإياه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل ما قلناه وسمعتموه خالصا لوجه الكريم، نافعا لعباده، مصيبا لشرعه، كما نسأله سبحانه وتعالى ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك أن يبلغنا إياه وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا دكتور صالح على ما تفضلت به. وفي حقيقة الأمر أن هذه الساعات وهذه اللحظات التي عشتها مع أخوي الكريمين ومع الإخوة في هذا البرنامج الكريم من أجمل وألذ وأسعد أيام العمر. لماذا؟ لأنني عشت مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع أحبة وإخوة أصفياء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يجزيهم خير الجزاء. وأوصيتي لنفسي في ختام المطاف ولإخوتي جميعا أن نثبت على هذا المنهج، أن نعيش مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالقبول والتوفيق والهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جنة النعيم، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.